الحمد لله رب العالمين، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الكريم، المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة وكل نعيم لا محالة زائل، حذر الناس من الشيطان فللشيطان منافذ وحبائل، فمن أسلم وجهه لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال والغافل. نحمده سبحانه حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، فالحمد منه وإلى جنابه واصل، ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن في عاجل أمورنا والآجل، ونسأله الفوز بالجنة ورفقة النبيين والصديقين والمقربين الأوائل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منزه عن الشبيه والشريك والمماثل، من للعباد غيره، ومن يدبر الأمر ويعدل المائل، من يشفي المرضى، ومن يداوي الجرحى، ومن ينقذ الغرقى، ومن يرعى الجنين في بطون الحوامل، من يحفظ الناس وهم نيام، وهل لحمايته بدائل، من يجيب المضطر إذا دعاه، وهل استعصت على قدرة ربك المسائل، من ينصر المظلوم ولولا عدله لاستوى القتيل والقاتل، من يكشف الهم والكرب، ومن يفصل بين المشغول والشاغل. إنه الله، إنه الله الملك الحق، وكل ما خلا الله باطل. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ولرسالة الحق حامل، النبي الأمي الهاشمي الذي لم تنجب مثله القبائل. سر مال مكة عن عفافه، وسل منها العوالي والأسافل، سل البلغاء، سل الشعراء، سل الأدباء إذا تكلم النبي، فهل هناك مقالة لقائل؟ سل الدنيا، هل زانها قبل النبي أو بعده مماثل؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فها نحن اليوم في آخر جمعة من رمضان من سنة 1438 من هجرة الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي هذه الخطبة نجعلها حول ثلاث كلمات. هذه الكلمات هي الأحوال التي يتقلب فيها الإنسان منذ أن ولد وإلى أن يموت، لا ينفك عنها البتة. ولكن قبل أن نتكلم عن هذه الكلمات ونحن في آخر ساعات من رمضان، نحن اليوم في اليوم 28 من رمضان، قلنا بالأمس القريب نقول أهلا رمضان، أما اليوم فنقول مهلا رمضان. مهلا رمضان لأن هناك ذنوب لم تغفر، مهلا رمضان فهناك رقاب لم تعتق، مهلا رمضان فهناك قلوب لم تخشع، مهلا رمضان فهناك دعاء لم يسمع، مهلا رمضان فهناك أعمال لم ترفع. لماذا تسرع الخطى؟ فرمضان كما هيأ ربنا تبارك وتعالى لك أجواءه ففتح لك أبواب جنانه وغلق لك أبواب جحيمه وصفد لك مردة الشياطين والجان، ها بعد ساعات وأيام قليلة ستعود الأمور كما كانت، ستغلق أبواب الجنان وستفتح أبواب الجحيم وستطلق الشياطين ومردة الجان، حتى تعلم أنت من نفسك هل رمضان حقا غير فيك؟ هل أخذت روحا وريحانا من أبواب الجنة المفتحة؟ وهل ابتعدت عن كل خلق سيء وكل معصية سوداء تبعدك عن رب الأرض والسماء عند إغلاق أبواب الجحيم، فتغلق أنت كل باب يدخلك إلى النار، وتغلق أنت كل باب يجعلك حجابا بينك وبين الله؟ لذا رمضان من كرمه ينادي عليكم قبل رحيله كما نادى عليكم قبل قدومه، فقبل رحيله يقول لكم: أدركوا قطار الصالحين قبل أن يفوتكم، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل حلول الأجل، فما زال أمامنا فسحة وأمل، وربنا على كثرة ذنوبنا وتقصيرنا يغفر الزلل، والجنة تدعو المعرضين عنها كل يوم بلا ملل. فهل حقا ستبادر وتسارع لتعلم أن الأعمال بالخواتيم؟ فإن كنت قد قصرت في أوائل رمضان مثلي، فربك من رحمته جعل الأعمال بالخواتيم، فربما هذا الذي كان يحسن في أول رمضان ويجتهد ويجد في العبادة قد فتر الآن فقعد، بل وربما انتكس. أما أنت فتعترف ما كنت من قبل تقترف من الذنوب والمعاصي، فاعترافك هذا قد يكون سبب نجاتك، فتعترف بالتقصير فتدرك ما بقي لك من رمضان، لعل الله سبحانه وتعالى يختم لك بخير. أما الثلاث كلمات فقد ارتأيت ونحن في أواخر رمضان أن أتكلم عنها. الكلمة الأولى هي العطايا، والكلمة الثانية هي البلايا، والكلمة الثالثة هي الخطايا. وتفكرت كثيراً في هذه الثلاث كلمات فوجدتها لا ينفك عنها أحد. أما الأولى فهي العطايا، ما من عبد إلا وهو متلبس بنعمة من نعم الله تبارك وتعالى عليه، تأتيه عطايا الرحمن عليه تترى ليل نهار، فيكون عبوديته فيها هي الشكر. أما الثانية وهي البلايا، لا ينفك العبد أبدا عن المحن والابتلاءات والأزمات التي يمتحن الله تبارك وتعالى بها عباده، وإلا لشككنا في الطريق. ويكون عبوديته فيها هي الصبر. أما الثالثة وهي الخطايا، نحن لسنا ملائكة، فمهما على كعبك ومهما ارتقيت في مراتب العبادة والسير إلى الله جل وعلا فأنت مذنب، ولن تكون خيرا من أبيك آدم عليه السلام الذي كتب الله عليه بعد أن أذنب الشقاء. فلا بد لكل عبد منا أن يكون له ذنب يعتاده شاء أم أبى، ولكن العبودية في هذه الحالة هي التوبة والأوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وصدق اللجوء إليه والانكسار بين يديه، والافتقار والاعتراف بتقصيره وخطاياه. فدعونا نقف دقائق معدودات مع كل كلمة من هذه الكلمات. الكلمة الأولى العطايا، هل أنت حقا تدرك أنك في نعمة، بل أنت محيط بنعم من الله تبارك وتعالى؟ قد تكون أنت تشعر بها وقد لا تشعر بها، لأنك لم ترى غيرك ممن هو دونك في النعمة. فنعم الله عز وجل لم تنفك عنك، سواء كانت في صحة أو في زوجة أو في ولد أو في رزق أو في مال أو حتى في عبادة. فعطايا الله تبارك وتعالى ليست محدودة في أشياء معينة، وإنما قد تكون عطايا الله تبارك وتعالى لك أن أقامك بين يديه، بل إن أعظم نعمة هي أن أمدك بهذا الإسلام وهذا الإيمان، وجعلك من الموحدين المؤمنين الذين لا يشركون مع الله إلها آخر. هذه نعمة عظيمة، نعمة الإسلام ونعمة الدين، لأن أعظم مصيبة هي المصيبة في الدين، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فكونك أنك إلى الآن تحافظ على إسلامك وتحافظ على إيمانك وتحافظ على مبادئك وعلى اعتقاداتك، فهذه نعمة كبرى أن جعلك الله إلى الآن مسلما له وحده. لذا حينما يتفكر الإنسان ويتأمل، يا رب هذه النعم وهذه العطايا هل هي لنا خاصة أم للعالمين؟ فالنعم كثيرة، وقد يكون الكافر والمؤمن مشتركان في نعمة واحدة، ولكن كيف يكون الفرق بينهما إزاء هذه النعمة؟ فالأول، وهذه أركان النعم، هي نعمة الإيجاد، أن أوجدك الله من العدم، وربنا أوجد كل شيء من العدم، يشترك في هذا جميع مخلوقاته، كانوا لا شيء فأصبحوا شيء، فقال ربنا تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أنت يا صاحب الستين منذ 61 سنة أين كنت؟ أين رسمك؟ أين اسمك؟ لم تكن شيئا، كنت في العدم، فأوجدك الله تبارك وتعالى من العدم إلى الوجود، فأوجدك سبحانه وبحمده. لذا إذا تأملت في الآية الثانية في سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا ماذا فعلنا؟ خلقناه من أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا لهذه النعمة، نعمة الإيجاد ونعمة الوجود، وإما كفورا. فالفرق بينك وبين الكافر في هذه أنك لك عبودية في العطايا، وهي عبودية الشكر. لذا أيضا الركن الثاني من أركان النعم، بعد أن أوجدك بنعمة الإيجاد أمدك بنعمة الإمداد. من الذي أمدك ابتداء بعد أن أوجدك في بطن أمك بالطعام والغذاء ونفخ فيك من روحه، وبعد أن خرجت رعاك بلطفه وحلمه ورحمته جل وعلا فلم يصيبك شيء، وأعطاك لسانا تتكلم به، وأذنا تسمع بها، وعينا تبصر بها، وجعل لك يدين ورجلين وعقل وقلب، كل هذه نعم، نعم أمدك بها لكي تعرفه وتتعرف إليه فترجوه وتدعوه وتخافه وتخشاه. ثم بعد ذلك أمد الإنسان بكل شيء حوله، خلق السماء من أجلك، ومهد لك الأرض من أجلك، وخلق لك الحيوانات من أجلك، وأنبت لك النباتات من أجلك. حينما تتتبع كلمة لكم في القرآن الكريم، سخر لكم، خلق لكم، جعل لكم، فكل شيء لك أيها الإنسان، فخلق كل شيء لك وخلقك أنت له. فهل أنت له؟ هل أنت أصبحت حقا تعترف بنعمة وجودك وإمدادك حتى تتعرف على الذي خلقك؟ أمدك بالهواء وأمدك بالماء، بل وتحدى كل من تزعم له نفسه أنه يستطيع أن يفعل هذا مثل ما يفعل الله تبارك وتعالى. هل هناك أحد يستطيع أن ينزل لك المطر من السماء غير الله؟ هل من أحد يستطيع أن يجعل لك ليلا كما جعله لك الله، ويجعل لك نهارا كما جعله لك الله؟ تخيل لو أن الليل والنهار يأتيانا فجأة، ليس لهم منازل ولا حسابات، فجأة ونحن الآن جالسون أتى الليل بأمر الله، لن تستقيم لنا حياة، ولكن جعل كل شيء عنده بمقدار، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. بل ومن أعاجيب الأساليب البلاغية الرائعة في القرآن حينما تكلم عن الليل والنهار، قال: والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. يعني لا يأتيك فجأة، يتمهد في خروجه. فإذا تأملت في الكائنات من حولك، بل إذا تأملت ونظرت في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ لعلمت أن كل عطايا الله تبارك وتعالى تستوجب كل ذرة من ذراتك لها شكرا. والركن الأخير من النعمة بعد أن أوجدك وأمدك بما يحييك، جعل لك نعمة الهدى والرشاد. فبعد الإيجاد والإمداد جعل لك الهدى والرشاد. غيرك أحياه الله وأعطاه كل شيء وكل زينة وكل زخرف وكل الأموال، ولكنه في النهاية يعبد بقرة، ولكنه في النهاية يعبد حشرة، ولكنه في النهاية يسجد لحجر ويدعو البشر. سبحان الملك، أيهما أفضل؟ من هداه الله سبحانه وتعالى الطريق فجعله مسلما، جعله هاديا مهديا، هداه إليه حينما قال فرعون لموسى: من ربكما يا موسى؟ موسى، تخيل أنت لو أي إنسان كافر قابلك في الطريق وكان دخوله في الإسلام متوقف على ردك على سؤاله، وكان سؤاله: من ربك؟ بأي عبارة تستطيع أن تتكلم عن ربك ودخول هذا الكافر في الإسلام مرهون بك؟ بهذه الكلمة التي سوف تتكلم بها عن خالق السماوات والأرض. انظر موسى عليه السلام، قال فرعون: من ربكما يا موسى؟ فقال موسى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. انظر إلى الإيجاز. ومن المناسب في هذا الحوار أن يتكلم موسى عن خلق الله تبارك وتعالى لمخلوقاته ثم هدايته لهم، لأن هذا الأبعد فرعون ادعى الربوبية، ادعى الألوهية، قال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى. طب الرب الأعلى يخلق، يحيي، يميت، يقيت المخلوقات، أي يعطيهم ما يبقيهم على حياتهم، يقوتهم، يعطيهم قوتهم، خلق كل شيء، الذي أعطى كل شيء خلق ثم هدى. هداه حينما يأكل أن يضع اللقمة في فيه. هل أحد في الظلام وهو لا يدري ما يأكل مرة بدل أن يضع اللقمة في فيه وضعها في عينه؟ هداك الله سبحانه وتعالى أن تحرك يديك، هداك أن تمشي على رجليك، بل هدى كل شيء في أجهزتك الداخلية من الجهاز الهضمي والعصبي والتناسلي إلى غير ذلك أن يعمل كما هداه الله وكما أمره الله. ليس لك أنت من الأمر شيء. هداية، هداية أن جعل لك لسانا تتكلم به، هداية. فهداك لذلك، هدى الطير أن يطير في السماء بجناحيه، ولولا أن الله جل وعلا أعطاه أمرا بالطيران ما استطاع أن يطير. من يمسك الطير في السماء عن الطيران؟ بل من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؟ تخيل لو أن هناك إلها آخر مع الله. قال الله ذلك في القرآن: إذا لذهب كل إله بما خلق. واحد يقول له: لا أنا خلقت السماوات يبقى السماوات دي بتاعتي، أنا خلقت الأرض يبقى الأرض دي بتاعتي، أنا خلقت السود يبقى السود دول بتوعي، أنا خلقت البيض يبقى البيض دول بتوعي، أنا خلقت الطير يبقى الطير ده يخصني. لا، إذا لإيه؟ لذهب كل إله بما خلق، لكن هو الواحد الأحد الفرد الصمد. فتأملت: فإذا نحن متلبسون بهذه العطايا فكلنا في نعمة، حتى أضر إنسان فينا من حيث الصحة والمال والحال الاقتصادي والاجتماعي وي 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 وي، هو عند الله كريم إن حقق هدايته وعبوديته في هذه الحالة. فحينما تأتيك العطايا لابد أن تقيدها بالشكر. طب كيف تكون عبوديتنا إزاء هذه العطايا؟ كيف نشكر؟ هذا يعني لا يستطيع أحد أن يفعله، وإنما هو السير الحثيث، وإنما هو جهد المقل، وإنما هو عبادة المقصر. لن يستطيع أحد مهما كان أن يشكر الله حق شكره، استحالة. ولكن نسدد ونقارب، كيف نشكر عطايا الله سبحانه وتعالى لنا؟ يقول ابن القيم أن شكر النعمة يكون بثلاثة أمور: أولاً الاعتراف بها ظاهراً، أن تعترف ابتداءً أن هذه النعمة من الله. يقول الله تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. يبقى لابد أن تعترف ابتداءً أن ما أنت فيه ليس بمجهودك وليس بشطارتك. يعني حينما وصلت إلى ما وصلت إليه من مناصب الدنيا، ما تقولش إنما أوتيته على علم عندي، ده بشطرتي، ده بمجهودي، ده بتعبي وشقايا. لا، وإنما هو برحمة الله لك وبفضل الله عليك. وحينما تقوم تصلي في جنح الظلام وتركع ما شاء الله لك من ركعات، لا تقول بمجهودي، أنا فعلت، أنا صليت، أنا تصدقت، أنا أنا أنا، فهذه الأنا تدخلك في الفناء، يبقى لا قيمة لك ولا وزن لك حينما تنسب الأعمال لك. وإنما انظر إلى سليمان، كان ملكا نبيا، حينما وجد عرش بلقيس أمامه في طرفة عين، ماذا قال؟ قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. يا انظر ماذا جعل الله مقابل الشكر، إيه؟ الكفر. أي أن الذي لا يشكر نعم الله عليه وعطايا الله التي بين يديه إنما هو كافر، كفر بنعمة الله عليه. لذا كما تقدم في الآية: إما شاكرا، إن لم يكن شاكرا سيكون كفورا، لا ثالث لهما. فلابد أن تقيد هذا بالشكر. فاعترف سليمان بأن هذا الذي جرى ليس بجنده ولا بقوته ولا بسيطرته في ملكه ومملكته، وإنما ما جرى إنما هو من فضل ربي ليبلوني. هذا سوف نتكلم عنه في الكلمة الثانية، كلمة البلايا، ليبلوني أأشكر أم أكفر. بل إن ربنا تبارك وتعالى من بديع رحمته ولطفه ومنه على خلقه علم أنهم لن يستطيعوا أن يشكروه حق شكره، فماذا قال؟ قال ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة ومواضع كثيرة في القرآن، أولها مثلا كما جاء في سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. لماذا؟ ليوفيهم الله أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. شكور كيف؟ هؤلاء الذين يتلون القرآن ليل نهار وأقاموا الصلاة لله العزيز الغفار وأنفقوا من أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، أولئك يرجون تجارة لا كساد فيها ولا خسارة فيها ولا فساد فيها لن تبور. لماذا؟ حتى يوفيهم الله تبارك وتعالى أجورهم، يعطيهم ربنا تبارك وتعالى الأجر على ما عملوه وفوق هذا الأجر ويزيدهم من فضله. لماذا؟ لماذا؟ إنه غفور، إنه شكور غفور، إنه غفور شكور. لماذا غفور شكور؟ لماذا أتى باسم الغفور مع الشكور؟ لأن هؤلاء مهما فعلوا من العبادات، تلاوات وقراءات وركعات وصلوات وصدقات وزكوات وحج وعمرة إلى غير ذلك، إنما أعمالهم يعتريها النقص، فكان غفورا لنقصانهم في العمل، وكان شكورا أن قبل منهم القليل من العمل، فشكر لهم لأن أعمالهم هذه لن تكون ثمنا للجنة، لأن سلعة الله غالية، فمهما ركعوا ومهما سجدوا ومهما تعبدوا ومهما راحوا ومهما ذهبوا، إنما هذه الأعمال قليلة في جناب الله مهما فعل. فجبر تقصيرهم بغفرانه لهم، ثم من عليهم أن قبل هذه الأعمال القليلة الزهيدة فشكر الله له. تأمل معي في الحديث الذي رواه الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى رجلا كلبا يلهث الثرى من العطش، فأخذ خفه فاغترف له به، وفي رواية مسلم: فنزل به فوضعه في فيه ثم صعد به. يعني وضع الخف النعل في فيه بعد أن اغترف من الماء للكلب الذي ينتظره الذي يلهث الثرى من العطش، فاغترف له به حتى أرواه، ارتوى كما ارتوى هو. فماذا فعل الله به؟ فشكر الله له فأدخله الجنة. إيه؟ تأمل كده وقف لحظة مع كلمة فشكر الله له. شكر له، لماذا شكر له؟ لأن هذا العمل عمل بسيط. إيه يعني سقيا كلب يعني؟ إيه يعني لما أكون ماشي في الطريق كما في حديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة أيضا: بينما رجل يمشي في الطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره عن الطريق حتى لا يؤذي الناس، فشكر الله له فغفر له. شكر الله له. لماذا كلمة الشكر هنا؟ بالله عليك لما تجد يعني حتة زجاجة في الشارع وتجيبها وتحطها على جنب، أو تلاقي قطة يعني جلد على عظم وتديها شوية مية وتسقيها، إيه يعني؟ تعبت في إيه أنت حضرتك يعني؟ إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن ربنا سبحانه وتعالى نظر لك برحمته فشكر لك صنيعك هذا الذي لا يساوي شيئا. لو رحت أي سوق علشان تبيع العمل اللي أنت عملته ده محدش هيشتري منك. تخيل كده أنت صنايعي، حداد ولا متجر ولا أي حاجة، وجيت عملت لي ألم خشب، اللي الألم إيه ألم يعني؟ فتخيل ولله المثل الأعلى، أنت عملت إيه؟ سائد كلب زي البغي، فشكر الله لها فغفر له. سقط كلب، كلب إيه كلب يعني؟ ده في الآخر هيبقى تراب يوم الأيام، حتى يقول لك: إن كان سقيا الكلاب يدخل الجنان فكيف بسقيا الإنسان؟ وإن كان حبس الهرة يوجب النيران فكيف بحبس الإنسان؟ دروس. لذا يشكر الله لك عملك الوضيع القليل أن قبله منك، قبله منك. وهنا لفت عظيمة: من الذي وفقك لهذا العمل؟ إنه الله. وكأن نحن كما في سوق وبها تجار، وهناك تاجر أفلس ويريد أن يبدأ من جديد، فأتيت أنا إليه وأعطيته رأس مال كبير وقلت له خذ هذا المال وابدأ به حياتك، فبدأ به حياته فصار تاجرا شاطرا ماهرا. ثم جئت إليه في العام المقبل لكي أشتري منه فقلت له أتبيع لي بضاعتك؟ قال نعم أنت ولي، فيعطيني البضاعة ثم أقبلها أنا منه مع أني أنا المتفضل عليه وهو الله سبحانه وتعالى. كذلك الله، فأتوهم من مال الله الذي آتاكم، أعطاك المال ثم يقول لك إن جدت بهذا المال في سبيله سوف أتقبله منك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فجعل الجنة التي هي سلعة الله الغالية مقابل لمالك الذي هو في الحقيقة مال الله. يعني يعطيك لتعطي أنت، ويشتري منك بضاعتك رغم زهادتها ورغم قلتها ورغم وضاعتها. إنه غفور شكور، إن ربنا غفور شكور. لذا حينما يتقبل منك فاعلم أنك نجوت، لأنه لا يتقبل إلا من المتقين. فرب درهم رغم قلته سبق ألف درهم رغم علوه وكثرته، لأنه غفور شكور. حتى قالوا بعدها، بعد أن أدخلهم الله الجنة هؤلاء الذين كانوا يتلون كتاب الله ويصلون ويزكون، قالوا بعدها بآيتين أو ثلاث، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ليه؟ إن ربنا لغفور شكور. عرفنا أن ربنا غفور شكور، أذهب عنا الحزن وأعطانا الجنة مقابل أعمال زهيدة عملناها ولكن كنا فيها من المخلصين. يا الله، الوقت يمر سريعا، مش عارف يعني هكذا العمر يمر سريعا. فنقف عند هذه الكلمة الأولى، هي كلمة العطايا، عبوديتك فيها هي الشكر. فنسأل الله أن يكون من الذين إذا أنعم عليهم شكروا، وإذا ابتلوا صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. الكلمة الثانية كلمة البلايا. ما من إنسان منا إلا وهو يتقلب في البلايا ليل نهار. وحكمة الله من البلايا ليس لتعذيبك، وإنما لتهذيبك، يطهرك ويقربك. فلولا المصائب والبلايا لقدمنا على الله مفاليس، لا أعمال لنا ولا أجور لنا ولا خير لنا. فإن كنت لم تستطع أن تشكر الله على العطايا فسوف يأتي بك إليه بالبلايا. فالعبد هكذا، يقول النبي في هذا عجبا لأمر المؤمن. اسمع يا مؤمن، صل على الحبيب. عجبا لأمر المؤمن، ولك أن تتخيل وتقف طويلا مع كلمة عجبا. يتعجب رسول الله من هذا المؤمن الذي يتقلب في النعم وفي البلايا ليل نهار، لأنه إن كان لا يدري أن هذا هو عين القرب من الله. يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. يبقى عبودية السراء إيه؟ الشكر، أن تشكر ربك جل وعلا. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس هذا إلا لمؤمن. يبقى الكلام ده مين؟ للمؤمنين فقط، وليس هذا إلا لمؤمن. لذا حبيبي في الله، نسيت أن أقول لك الركنين الأخيرين من الشكر. أولا أن تعترف بالنعمة ظاهرا، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ثم بعد ذلك أن تحدث بها ظاهرا، تتحدث بنعمة الله عليك. قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. لذا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما قالت له عائشة كان يقوم حتى تترمم قدماه. انت عملتها قبل كده؟ رجلك ورمت من كتر الصلاة؟ ما علينا. حتى تتورم قدماه، بيتعب ويتعب نفسه في الله. شو يقول لك احنا تعبنا من كتر الصلاة؟ صلاة ايه ده، احنا بنلعب. ها؟ تتورم قدماه. فقالت له عائشة: تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال لها بأسلوب العبد الشاكر: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ربنا أكرمني بصحة، أفلا أشكره على هذه الصحة وأبذلها له؟ أكرمني بالمال، أفلا أكون عبدا شكورا أن أعطاني المال فأبذله له؟ أفلا أكون عبدا شكورا كما أثنى على عبده نوح: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، كان يشكر ربه ليل نهار. وكما قال داود: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر عمل، الشكر يكون عمل، وهذا هو الركن الثالث من أركان الشكر بعد أن تعترف بأن هذه النعمة من الله عليك، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم تحدث بهذه النعمة. رقم ثلاثة: أن تستخدم هذه النعمة وتصرفها في مرضاة من أعطاك الله إياها، تصريفها فيما يرضي الله جل وعلا. فأن تشكر نعمة البصر بأن تغض البصر، وأن تشكر نعمة اللسان بألا تكون بذيء اللسان، وهكذا في سائر الجوارح والأركان. البلايا: يبتليك الله لا ليعذبك وإنما ليهذبك ويقربك إليه. فالابتلاء سنة ماضية فينا، لذا لابد أن تكون لك عبودية الصبر. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وهذا يدل على أنه إن لم يصبر لن يكن هذا خيرا له، بل قد يكون بالعكس شر له. لذا لو تأملت في ابتلاءات الأنبياء لوجدت أن ما من نبي إلا وابتلي، فما بالك بمن هو دونهم. فالابتلاء إنما هي في الحقيقة رسائل من الله إليك يدعوك فيها إليه، يقول لك أنا ربك. وهذا كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أشد الناس بلاء، الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه أو على قدر إيمانه، فإن كان في دينه صلابة شدة وقوة في إيمانه زيد له في البلاء. سبحان الملك، حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة، فإن لم تأتي إليه طواعية ستأتي إليه مجرورا وربما تكون محمولا، فأسرع وبادر بالرجوع إلى الله. الكلمة الأخيرة أجعلها بعد الخطبة حتى لا أطيل على آبائنا وأصحاب المرض فينا، نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم كن معنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، وخذ حقنا ممن ظلمنا. اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا جميع أعمالنا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك طائعين، لك منيبين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، صغيرها وكبيرها، دقها وسرها وعلانيتها، دقها وجليلها. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تزيل النعم. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا جميع الزلات والذنوب. توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن وفق لليلة القدر، اللهم لا تحرمنا أجرها، اللهم لا تحرمنا أجرها، اللهم لا تحرمنا أجرها. اللهم اجعلنا من عبادك المعتوقين من النار يا رب العالمين. اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم تقبل منا أعمالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين آمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.